مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع هذا السفر العظيم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، ونبدأ إن شاء الله فيه مع فصل جديد وباب جديد. وبفضل الله يعني أتممنا الكثير من الأبواب، وأسأل الله سبحانه.
السلام عليكم. معلش عذرا، حصل انقطاع بس بسيط في الانترنت. فإن شاء الله كما ذكرت لكم سنبدأ في هذا الباب المهم، ألا وهو باب المواريث، المعنون هنا في الكتاب بكتاب الفرائض. نبدأ أولا إن شاء الله بقراءة ما ورد هنا من الأحاديث في كتابنا. في الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر. قال هنا الفرائض أي النصيب المقدر للوارث، لأولى رجل أي لأقرب رجل في النسب. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الرباع مقصود بها الدور، أي محلات الإقامة أو الدور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. قال: البرمة قدر من حجارة. هذه هي يعني مجمل الأحاديث التي ذكرت هنا في الكتاب. ويعني كما اعتدنا من المصنف رحمة الله عليه أنه يجمع هنا فقط ما ورد في الباب في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما. فهنا كما نرى في الأحاديث أنها قليلة، وطبعا لم تتعرض لكثير من النواحي، وهناك يعني كثير من الأمور التي لم تفصل هنا في لدينا في أحاديث الكتاب. وهو في الواقع يعني إذا نظرنا إلى باب المواريث بصفة عامة سنجد في الواقع أن النصوص فيه ليست كثيرة، يعني النصوص التي تتعامل مع الحالات ومع الوقائع والمسائل حقيقة ليست كثيرة، هي نصوص قليلة، لكن القواعد العامة الجامعة هي التي تهيمن على هذا الباب. يعني نحن لدينا قواعد، وهذه القواعد نقوم بإجرائه على بعض الحالات وبعض المسائل ونخرج منها بالأحكام. تجد في الغالب يعني أكثر المسائل التي سوف نتعرض لها تكون داخلة تحت قاعدة عامة، قواعد تنظم الباب وتنظم العمل ونلجأ إليها لحل المسائل بإذن الله تعالى. سوف أخذ لمحة حول هذا العلم، علم المواريث وعلم الفرائض، وسأحاول بإذن الله أن أركز على الأمور الأساسية، يعني لن نأخذ الأمر بشكل متوسع، حقيقة يعني دراسة المواريث بشكل متوسع يعني يكون فيها أحيانا بعض الإرهاق بالنسبة للطالب، فأنا أفضل أن أخذها بشكل متدرج. يعني نبدأ أولا بذكر الأمور الأساسية، الخطوط العامة والرئيسية في هذا الباب، الإنسان يفهم على الأقل يعني أهم القواعد المحيطة بهذا العلم مع التدرب على التطبيقات الأولى في هذا المجال، ويعني هذا يكون بإذن الله يعني حافزا ودافعا لمزيد من الاعتناء بهذا الباب بعد ذلك ولمزيد من الدراسة إن شاء الله تعالى. يعني اعتبرها كمرحلة أولى وتدريب أولي للتعامل مع كتاب المواريث، يعني خاصة يعني أن هذا الباب في الواقع يعني ليس من الأبواب المشهورة في الدرس والتعلم لدينا، ويعني قليل في الواقع هو من درس هذا الباب والأقل هو من أتقنه، يعني يعني نعتبر هذه هي فرصة أولى للاطلاع على هذا الباب وعلى أحكامه ومحاولة للتدرب عليه، وإلى أن يأذن الله يعني بمزيد من العلم فيه. وبالطبع يعني هناك من يسأل يعني قبل أن نبدأ يعني طب ويعني ما هي الفائدة التي تعود علي بدراسة هذا الباب؟ يعني لماذا ندرس باب المواريث؟ يعني أنا بالكاد أتعرض له، يعني ممكن إنسان أصلا يعني يعيش حياته كل يعني طول عمره يعني لا يتعرض لهذا الباب أصلا، لا عنده شيء يرثه ولا شيء يورثه، يعني فما الفائدة يعني التي تعود عليه بدراسة هذا الباب؟ ما هو الفائدة التي يجنيها إذا ما درس هذا الباب؟ يعني هذا السؤال يعني سؤال ساذج على الأقل، يعني أنا أرى يعني سؤال يعني لا يصدر إلا من إنسان بالفعل يعني لم يدرك معنى التفقه في دين الله. يعني دراسة الفقه والتفقه لا تتوقف على مجرد التطبيق الشخصي، يعني لو أنا كإنسان لا أدرس في حياتي إلا ما أحتاج إليه أنا في ما يخصني أنا شخصيا، فهنا علمي سيكون علما قاصرا، قد يكون من الناحية العملية كافيا، يعني من الناحية العملية ممكن يكون كافي بالنسبة لي، لكن من الناحية يعني لو نظرت إليها من الناحية الكلية، من ناحية النظرية الكلية، ستجد أن هناك قصور شديد جدا. لماذا؟ لأن أنت كإنسان مسلم تتعرض أولا إلى نصوص، هذه النصوص يعني تتناول بشكل أو آخر مسائل هذا العلم. يعني مثلا عندما تقرأ أنت كقراءة، يعني في قراءتك أنت إذا قرأت مثلا سورة النساء، أنت عندما تقرأ في سورة النساء في مشاكل في الصوت ولا إيه؟ في مشاكل في الصوت؟ في قطع؟ مش عارف هو المشكلة من عندي ولا من الغرفة ولا ايه. بسم الله. هو للأسف فعلا النت جودته مش كويسة دلوقتي. النت انا عملت تيست لجودة هو يعني هو يعني هو للأسف طبعا هو الإشكالية عندنا دايما في النت يوم الخميس تحديدا بيبقى فيه مشكلة، بيبقى فيه ضغط شديد على الشبكة فعلا بيؤثر على جودة النت، تلاقي بالذات فترة يعني ليلة الجمعة دي بتبقى للأسف مش طيبة يعني. الله المستعان. على كل ربنا يستر. انا على كل يعني ما تقلقوش، انا على طول بسجل اللقاء، فلو برضو يعني شيء سقط في الدرس ان شاء الله التسجيل عندي بيبقى كامل ان شاء الله تعالى، لا تخلقوا من هذا. فبنقول يعني بالنسبة للإنسان حتى اللي هو بيقرأ القرآن هيتعرض لهذه النصوص، يعني النصوص التي تمس باب الفرائض هيلاقيها موجودة في القرآن، اللي بيتعرض للسنة برضه هيلاقي هذه النصوص. طيب كيف يفهم هذه النصوص؟ إزاي هيفهم الخطاب الشرعي؟ يعني حتى على سبيل الفهم العام، فهم المتلقي العام، لابد هيبص يلاقي هناك النصوص بتتناول هذا الباب. ده من جهة. من جهة أخرى، طيب أنا كواحد من الناس ممكن أنا لا أتعرض لهذه المسألة في خاصة نفسي، لكن أتعرض لها في حياتي. ممكن يكون ليس لدي مسألة من مسائل من الفرائض تخصني أنا، لكن ممكن يكون في مشكلة في عائلتي مثلا، في حصل إشكالية في المواريث في عائلتي، وهذا يحدث كثيرا جدا. يعني لا تكاد تخلو عائلة، سبحان الله، لا تكاد تخلو عائلة إلا ولديها مشكلة في ورث وفي تقسيم ورث بشكل معين. فأنا دوري أنا كإنسان في حياتي بصفة عامة أو كواحد دارس لبعض العلوم الشرعية برضه أبقى فاهم الأمور ماشية إزاي، وإزاي نحن نحل هذه المشكلة، ومين الصواب ومين الخطأ. الأمر الثالث وده برضه من الأمور المهمة جدا، أنا كإنسان أنا لا أحصر نفسي في نوع واحد من العلوم اللي هو العلوم المستحبة أو العلوم اللي هي مفروضة فرض عين. لماذا لا أكون ممن يقوم بفروض الكفايات للأمة؟ يعني أنا مش ممكن أدخل في هذا الباب، باب إن أنا أكون ممن يحفظ للأمة فروض الكفاية عليها، وهذا من الأمور العظيمة التي يؤجر عليها. فمن كل النواحي ستجد أنك تحتاج إلى هذا العلم بشكل أو آخر، والامر يعني ايه لا ينفك ابدا عنك باي حال الاحوال. لكن اللي ممكن نفصل فيه مثلا اقول يعني انا ممكن استطيع اني احصل على الاقل حتى الامور الاولية، الامور الاساسية في هذا العلم، واللي تخدمني في الجوانب اللي انا ذكرتها. وممكن يكون بعض الامور التخصصية، يعني في بعض فعلا بعض الاحوال وبعض المسائل اللي بتكون يعني تفتقر إلى خبرة وإلى علم خاص، دي ممكن يكون فيها درجات زيها زي أي علم. أي علم فيه درجات، درجات من درجات التخصص، فيه درجات الإنسان اللي هو بيدرس الدراسة الأولانية، طالب العلم اللي بيدرس شيء من الأمور في تحصيل الأولي، ثم بعد ذلك هناك أهل العلم وأهل التخصص في كل فن. فلا بأس أبدا أن الإنسان يكون عارف ما له، ويكون عارف أيضا من يحيل عليه إذا ما أشكل عليه أمر أو أشكل عليه مسألة أو كان فيه هناك شيء يحتاج إلى مزيد من التخصص. ده بالنسبة لك مقدمة عامة بالنسبة لموضوع علم المواريث. نبدأ أولا لو حبينا نعمل شيء كمقدمة لهذا العلم، فبداية ما معنى كلمة تركة أو كلمة الميراث اللي منها يعني بدأ هذا العلم علم المواريث. يعني كلمة التركة
في اللغة بتطلق على ماذا؟ على ما يتركه الميت، تركه من تركه، تركه يتركه، تركه شيء تركه الميت، فيقال ترك الشيء تركا أي طرحه وخلاه، وترك الميت مالا أي خلفه من بعده، والتركة والتركة هي عبارة عن ما يتركه الميت من مال، سواء يعني كان مال مثلا النقود أو يعني ما يتركه أحيانا من عقارات، يعني كلمة المال بالشكل الإيه بالشكل العام. وتطلق كذلك التركة على ما يتركه الميت حتى ولو لم يورث، حتى ولو لم يورث. المهم معنى التركة يعني اصطلاحا اختلف طبعا فيه الفقهاء، يعني هناك من يضيق المعنى وهناك من يوسعه على حسب نظرتهم المختلفة إلى معنى المال، وعلى حسب ما يصح انتقاله وما لا يصح انتقاله. تمام؟ فالفقهاء اختلفوا تضييقا وتوسيعا. أضيق المذاهب في مسألة التركة هم الحنفية والظاهرية. أضيق المذاهب مين؟ الحنفية والظاهرية، لما جم يتكلموا على مسألة الايه التركة. طب لماذا؟ لأنهم أدخلوا في مفهوم التركة أدخلوا الأموال وما في معناها من الحقوق. يبقى عندهم التركة الأموال والحقوق. أما بالنسبة لجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وهكذا، فيدخلون في معنى التركة كل أنواع الأموال وكل أنواع المنافع وكل أنواع الحقوق وهكذا. يبقى من الذي يضيقون مفهوم التركة؟ الحنفية والظاهرية. مين بيوسعوا مفهوم التركة؟ جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة، ده بصفة عامة. طيب ده بالنسبة لكلمة التركة. أما عن كلمة الميراث، يعني احنا ذكرنا كلمة التركة، طب ماذا عن كلمة الميراث؟ كلمة الميراث تعني ما يورث. الميراث هو ايه؟ هو مصدر بمعنى من الوراثة، وارث يرث ميراثا ووراثة. وتطلق في اللغة على الشيء الذي يورث، والمراد بكلمة الميراث هو ما يخلفه. السلام عليكم. واضح الصوت كده يا جماعة؟ طيب ربنا ييسر الحال ان شاء الله تعالى. فكما ذكرنا يعني المعنى العام للتركة هو بيساوي الميراث، يعني الميراث والتركة شيء واحد. فبالنسبة لعلم المواريث، ما هو حكم تعلمه اصلا؟ يعني لما اجي اقدم على تعلم علم معين، ما هو حكم تعلم علم المواريث؟ احنا لما نيجي نتكلم على تعلم الطهارة، عارف احكام الطهارة وعارف احكام تعلم علم الطهارة، مش مجرد فقط ان انا اتعلم العلم، لا اكون عارف ايضا ازاي ان انا اتعلم حتى هذا العلم وحكم تعلمي انا له. فطبعا بالنسبة لي ممارستي للطهارة بشكل مستمر، نظرا لان الصلاة مفروضات 5 مرات في اليوم والليلة، يبقى هيجب علي ان انا ايه اتطهر، يبقى لازم يتوجب علي ان انا ايه اتعلم فقه الطهارة، بقى فرض عين ولا لا؟ بقى فرض عين. طب هنا بالنسبة لي علم المواريث او علم الفرائض، ما حكم تعلمه؟ هنا فيه تفصيل، فيه تفصيل. ان كنت انا عندي شيء من المواريث وعندي تركة، سواء انا ساورثها او سارثها، وجب علي ان اتعلم ما يجعلني قادرا على توزيع هذه التركة بشكل سليم ان كنت انا ساقوم بهذا الامر. يبقى هنا الفرض ايه؟ فرض عين. ان لم يكن لدي هذا، يبقى صار لدي هذا من العلم الايه؟ من العلم المستحب. ان كنت انا ساتعرض له في البحث والدراسة او التعليم او القضاء او الافتاء، يبقى صار هنا علم ايه؟ علم كفاية. يبقى اذا هنا صار هناك ايه؟ الاحكام تتفاوت بتفاوت الايه؟ بتفاوت الاحوال بالنسبة لايه؟ بالنسبة لهذا العلم. طبعا يعني لو جينا نظرنا نظرة موضوعية لعلم المواريث، نجد سبحان الله العظيم ان الاسلام وضع هذا العلم الحقيقة، يعني تم وضع أسس هذا الميراث في دين الإسلام، ووصلت أصلا فكرة الميراث وتوزيع التركة هي يعني بشكل فاق كل يعني ما سبق الإسلام من قوانين وأعراف سابقة. يعني مسألة المواريث أصلا وتوزيع التركات ما هي طول عمرها موجودة في البشرية، لكن في الإسلام توزيع التركات وتوزيع المواريث هي يعني كان له يعني أولا مفهوم كلي، مفهوم يدخل في إطار شمولية الشريعة وكمالها. فمثلا مسألة أصلا وجود توزيع التركة وجود مواريث وهكذا، مسألة إعادة توزيع المال يدخل في المفهوم الكلي للشريعة لعدم تركز المال في يد فئة دون فئة. لاحظ هذا مفهوم عام، ده مفهوم كلي داخل الشريعة الإسلامية، ألا يكون هناك من يستأثر بالناس دون الآخرين، يستأثر بالسلطة، يستأثر بالمال، يستأثر بكل شيء. هذا مفهوم، مفهوم كلي داخل الشريعة. كذلك يعني علم المواريث يدخل تحت هذا الإطار الكلي، ليس هناك من يستأثر دون الخلق بشيء. جزئية أخرى، مسألة إحداث التوازنات داخل المجتمع، ومسألة إعادة بناء المجتمع على موازين عادلة، بحيث ما يكونش هناك شيء من عدم العدل داخل المجتمع، الشعور اللي بيسود بالظلم، الشعور بأن هناك من يأخذ وهناك من لا يأخذ، ده الحقيقة من أسباب انهيار المجتمع داخليا. تجد أن الشريعة العام بشكل عام بتوضح جدا هذا المفهوم، وبتؤثر وتأثير شديد جدا، ان يكون البنيان الداخلي متماسك، ان يكون هناك عوامل التماسك الداخلي ولا يكون هناك عوامل زعزعة. من ضمن عوامل الزعزعة الشعور بايه؟ الشعور بان هناك من يتملك وهناك من لا يتملك، الشعور ان يكون هناك من يأخذ دائما ولا يعطي وهكذا. ثم يعني من الامر ايضا الكل داخل الشريعة الإسلامية نزع فتيل الأزمات، ألا يكون هناك أسباب للأزمات الداخلية. أكبر سبب للأزمات الداخلية في المجتمعات هو إيه؟ الصراع المادي. الإنسان دائما عايز إن هو إيه؟ يكون هناك أسباب للرفاهية وأسباب لزيادة القدرات وهكذا. فطبعا شيء طبيعي بيحصل إيه؟ بيحصل نزاعات. الشرع وضع الآليات للقضاء على كل النزاعات داخل البيت الواحد وداخل المجتمع الواحد ثم بعد ذلك داخل الكيان البشري كله. فلما تيجي تنظر كده العلم المواريث هتنظر له ايه؟ انظر له مش منظور ضيق، انا باخد بس شوية قواعد وعايز اطبقها على بعض المسائل، لأ انا عايز تنظر يعني نظرة كلية الى حد ما، نظرة شمولية للأسف المنظور الضيق جعل افاقنا ضيقة، وجعل برضو في عندنا نوع من الايه؟ نوع من الضعف. الحقيقة الإنسان المسلم رغم أنه هو اللي بيحمل مشاعر الحق في هذا الزمان إلا أنه للأسف إنسان ضعيف يحمل فكرة قوية، يحمل دينا متكاملا، لكن للأسف قوة الحق لا تجد قوة مدى الخلق. فأنت كإنسان بتواجه حاليا يعني إنسان مسلم في العصر الحديث، أنت بتواجه كثير من الاتهامات وكثير من معاول الهدم وكثير من الهجوم عليك، أنت بتعرفش الدافع لسبب أن أنت أصلا ما أنتش فاهم اللي معاك، يعني أنت مش فاهم ومش مدرك حجم النعمة اللي أنت فيها، نعمة الإسلام ونعمة الهداية، نعمة الشريعة التي تنظم حالك. ففهمنا للأسف يعني جاية في فلك المسائل الجزئية الفرعية ولا نفهم الكليات، وده من ضمن الحاجات اللي فعلا للأسف بتبقى يعني ايه بتبقى يعني يعني من عوامل اللي بيبدو الإسلام أحيانا أمام بعض الناس أنه ضعيف في مواجهة الآخرين. والإشكالية ليست في الإسلام، إنما إشكالية في من يتمثل في الإسلام. طبعا كما ذكرت لكم يعني دائما كان هناك فكرة توريث المال موجودة يعني من ضمن الحاجات البشرية بصفة عامة، كان هناك أعراف وقيم وتقاليد موجودة في كل المجتمعات. يعني لو يعني لو في ممكن شيء نعمله كده كنشاط لينا كده البحث في فكرة الميراث في الأمم السابقة، فكرة الميراث نفسه في الأمم السابقة، يعني ده ممكن أعتبره مش بحث بقى، ده نشاط جانبي لكم أنتم كنوع من أنواع المقارنة بين فكرة الميراث عند المسلمين وفكرة الميراث عند غير المسلمين. يعني لو في حد كده يحب يقوم بهذا النشاط كنشاط إسرائي كما يقولون في الدراسة، يعني إيه ويكون في شيء من المقارنة ما بين هذه القيم القديمة في المواريث والقيم التي غرسها الإسلام، وهتجد الفارق الكبير جدا 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 بين مفهوم الميراث لدى الإسلام وبين المفهوم. ياريت لو حتى في وقتنا هذا، ما لازال هناك أيضا مفاهيم للمواريث ما زالت موجودة حتى الآن. بقول الكلام ده ليه؟ لأن طبعا يعني من ضمن الأشياء التي بيهاجم بها الإسلام والمسلمين مسألة عدم العدل في توزيع المواريث، مش ده من ضمن الأشياء اللي بنهاجم بها؟ أليس إلى الآن لا زال من الأمور اللي بيطعن بها الإسلام مسألة عدم العدل بين الرجل والمرأة في مسألة المواريث؟ طب ما هو أبسط دليل خالص، أبسط دليل خالص عندما نريد أن يعني أن ندافع على هذا الذي يهاجم، نعرض له فلسفة الميراث داخل الإسلام ونقارنه بقى بالآخرين. طب أنت مش أنت بتهاجم الميراث عند المسلمين؟ طب ما تشوف أنت الميراث بقى عند الرومان، عند اليونان، وعند الأمم كذا، وعند اليهود، وعند النصارى، وشوف الفارق بقى. لو أنت بتقول أن الإسلام ليس فيه عدل، فأين العدل لدى الآخرين؟ يعني بدل ما أنا أقعد يبقى دوري دور المدافع السلبي، لا انت تهاجم، هاجم انت هؤلاء وشوف. يعني زي مثلا لما تيجي تتكلم على قضية من القضايا برضو اللي هي قضية ايه؟ قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة
رضوان الله عليها، يجي يقول لك ازاي انت بتقول النبي بتاعك اتجوز بنت عندها 9 سنوات والكلام ده كله. لما تيجي تترد عليهم بقى وتجيب لهم في التاريخ، وتجيب لهم التاريخ بتاعهم هم، مش التاريخ بتاعنا احنا، وتجيب لهم تاريخ الاسر المالكه الاوروبيه، وتجيب لهم عدد الملكات اللي تزوجنا وهم كان سنهم مش 9 سنوات، اقل من 9 سنوات كمان. الملكه الفلانيه اتجوزت من عندها 8 سنوات، والملكه الفلانيه اتجوزت من عندها 7 سنوات، وهكذا، وموجود ومنشور عندهم في تاريخهم. بدل ما انا اقعد اخد دور الايه؟ دور المتلقي السلبي اللي عمال يتلقى الطعنات ويتلقى الضربات، لا انت خليك هاجم انت، لان اغلب هجومهم اصلا مبني على ايه؟ مبني على فلسفه اسمها فلسفه الاستهبال، هو بيستهبل، يعني هو مش ما عندوش فعلا يعني شيء حقيقي اكتر من هو بيشاغب عليك فقط، ويرميك باشياء هي عنده اصلا ليست عندنا نحن، عنده وبشكل اصلا بشكل امر. فمثل هذا يعني بيكون برضو ايه من الاليات الجيده في تعضيد الشرع داخل القلوب، وتعضيد مكانته، وفهم الشرع بشكل ايه؟ بشكل كلي وشكل متناسق يعني. فبدايه لو حبينا ننظر منظور شامل كده لمساله الميراث في الاسلام، يقول لك ايه؟ يقول لك ان الاسلام اصلا جعل الميراث يدور في فلك الاسباب الطبيعيه. العرب قبل الاسلام كانت لديهم اليات للوراثه والتوريث متعارفه بينهم، وكان عندهم اسباب كثيره للوراثه، منها ما يسمى بالاحلاف. بنعمل نوع من انواع الاحلاف بيننا وبين بعض، حلف كده، القبيله الفلانيه بتساعد القبيله الفلانيه، كان ده من ضمن احد اسباب الايه؟ الوراثه لديهم. كان من ضمن اسباب الوراثه لديهم مثلا هتبص حاجه اسمها التبني. انا لما اتبنى فلان، وكان مساله التبني دي عندهم مش مشروطه بعدم القدره على الانجاب، لا، انا ممكن يكون عندي اولاد ورغم كده اتبنى برضه كنوع من انواع التكريم والتشريف. يعني انا عندي اولادي وفي واحد من الناس والله انا عايز يعني يكون في بيننا مزيد من التقارب. طب هيتقاربوا ازاي؟ يتبناه. خلاص فلان بقى ابني، ويشتهر بين الناس انه ابنه، زي ما حدث مع مين؟ سيدنا زيد رضوان الله عليه، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمنا يطلق عليه زيد ابن محمد، كان اسمه كده زيد ابن محمد، وكان مشهور بين الناس، مشهور قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انه ابن محمد. فدي كانت من العادات اللي ايه؟ العادات اللي موجودة لديهم ومألوفة، وده كان احد اسباب الميراث برضه. في عندهم حاجة اسمها الولاء، وهذا كان من اسباب الايه؟ من اسباب الوراثة قديما. يعني ايه الولاء؟ كنا ذكرنا الجزئية دي قبل ذلك، فاكرين مسألة الولاء؟ لما قلنا ان كان في واحد مثلا يبقى عبد ويعتق، اللي يعتق ده كان اسمه ايه؟ مولى لفلان. فدي كان احد اسباب الايه؟ احد اسباب الوراثه برضه. كذلك كان فيه بالتدريج في الاسلام، كان في اسباب على فكره في بدايه الاسلام للوراثه ثم نسخت بعد ذلك، منها مثلا عقد المؤاخاه. عقد المؤاخاه ده كان موجود في بدايه الاسلام لو تذكرون، كما درستم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني آخى بين المهاجرين والأنصار. تمام؟ يعني إيه عقد المؤاخاة؟ ده كان مش مجرد فقط صلة روحية، لا، ده كانت صلة أشبه ما تكون بصلاة النسب. فكان فلان أخ لفلان أخوه فعلا، فكانوا يتوارثون بسبب هذا. خدت بالك؟ هذا كان موجود في بداية الإسلام، ثم كل هذا نسخ بعد ذلك بشريعة الإسلام الخاتمة اللي جعلت سبب الميراث أصلا يرد إلى السبب الطبيعي اللي فعلا تتعارفه البشر، اللي هو هتبقى أسباب الإيه؟ أسباب النسب، واللي هي أقوى الأسباب في الصلاة، واللي هي أعدل الأسباب اللي بتربط بيها إيه؟ تربط بيها إيه؟ أحكام المواريث. بعيدا عن الأمور الأخرى اللي ممكن تكون ماشية في إطار مش طبيعي في الفطرة الإنسانية. الإسلام لغى كل الأعراف والشرائع القديمة اللي بتؤثر على مسألة المواريث وجعلت مواريث طبيعية، ثم جعلت بعد ذلك توزيع المواريث بعد ذلك يتم بشكل متناسق جدا جدا مع حاجات البشر كما سوف نعلم. يعني لما يجي يقول لك اه والله انتوا بتقولوا عندكم للذكر مثل حظ الانثيين، ان شاء الله لما نخلص كده الباب افتكروا بقى معايا البحث ده، في بحث انا هكلفكم بيه، اكتبوا بقى عندكم من دلوقتي ما هي الحالات، اكتبوا معايا ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة اكثر من الرجل. مش عندنا الآية بتقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أهذه قاعدة مضطردة لا تنخرم؟ لا، هنبص نلاقي في بعض الحالات المرأة ترث أكثر من الرجل. أنا بقى إن شاء الله لما نخلص الجزء اللي إن شاء الله ربنا يمن علينا وننتهي منه، هيجي وقت تجمعوا لي في بحث الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. وهتبصوا طلعوا على فكرة حالات كثيرة، ولكن عندما تنظر إليها تجد أن هذا يدور في فلك شمولية الشريعة وكمالها، أنها تراعي الأحوال وتنزل هذه القسمة العادلة على حسب كل حال. والله أعلم بما يصلح عباده. مهما حاولت أنت من منظورك البشري أن أنت تحاول طبع قواعد لتنظيم شأن البشر، والله لن تجد أبدا إلا تنظيم الشريعة التي يعني نزلت من عند رب البشر. يبقى الجزئية الأولى اللي احنا بنتكلم عليها، ما هي أسباب الميراث؟ ما هي أسباب الميراث؟ السبب الأول للميراث هو السبب الرئيسي إيه؟ القرابة. ده أهم سبب وأعظم سبب، والذي أنيط به إيه؟ الغالبية العظمى من أحكام الميراث، القرابة اللي هي رابطة النسب اللي بتنشأ أصلا عن الإيه؟ التزاوج والتصاهر، وهي أقوى الأسباب وهي اللي فيها أكثر الحالات. يبقى ادي اول حاجه مساله الايه، القرابه، تمام. ثم سوف نعلم بعد ذلك بمساله في القرابه ان الشرع اعتنى بترتيب درجات القرابه. لاحظوا كويس عشان يعني انا كما اذكر لكم ايه، انا اريدك ان تفهم مساله المواريث بشكل كلي وليس بتفاصيل جزئية. وهنا يعني أنا نفسي دي تبقى يعني فلسفة التعلم عندنا، لا أنظر إلى المسائل. يعني هو من السهل جدا أن أقول إيه الحالات اللي بيرز فيها الزوج كذا كذا، الحالات اللي بترز فيها الزوجة كذا كذا وهكذا، ده أسهل ما يكون. لكن أنا أريدك أن تفهم الإيه الأمر بشكل كلي، لو فهمت الكليات يسر بعد ذلك عليك أن تتعاطى الجزئيات. الشرع لما تيجي تنظر إلى منظومة المواريث داخل الدين الإسلامي، بص تلاقي أن الشرع اهتم أكثر ما يكون بتوريث مين؟ مين أكثر فئة حرص الإنسان الإسلام على توريثها في درجات القرابة؟ الأولاد. الأولاد الفئة الأولى والفئة اللي تعتبر أخذت أكبر قدر من العناية في التشريع في مسألة المواريث. فالأولاد اعتنى بهم الشرع أكثر من غيرهم، اعتنى بضمان حقوقهم، اعتنى بأن يكون دول أكثر فئة بتأخذ أكثر نصيب، وأحيانا بتكون هي بتأخذ كل النصيب. ليه؟ لأن هذا شيء طبيعي، ده حتى في الترتيب الآدمية ده الطبيعي. الإنسان الأولاد عن الأبناء، الأولاد اللي هم الأولاد والبنات يعني، لا الأولاد والمقصود هنا كلمة الأولاد اللي هم في العرف الشرعي يوصيكم الله في أولادكم، صح؟ فهنا ده الترتيب الطبيعي، تجد أن الشرع ينظر إلى هذا البناء الطبيعي داخل النسيج البشري. الأب يعمل ويكدح ويكون له مال، من الطبيعي أن يكون هذا المال ثمرة عمله، يكون بعد ذلك لثمرة حياته اللي هم الايه؟ اللي هم الأبناء. هذا شيء طبيعي جدا. فاعتنى الشرع أيما يكون بايه؟ بالأبناء. يبقى ادي أول فئة اهتم بيهم الايه؟ الشرع، واللي بنسميهم ايه؟ الفرع. يبقى أنا في عندي الإنسان اللي هيورث له ايه؟ له فروع. يبقى دي لما اجي انا انظر، بنظر اولا في ايه؟ في جهة مين؟ جهة هؤلاء الفروع. ثم في الجهة المقابلة، الجهة المقابلة للفرع ايه بقى؟ الاصل. دول اللي هم الصنف الاخر اللي اعتنى الشرع بهم ايام اعتناء. يبقى الشرع اولا نظر في حقوق مين؟ الفروع. ثم مين؟ الأصول. جهة النظر التأصيلي كالآتي، عندنا ايه؟ اول حاجة تقدم مين؟ الفرع. ثم ماذا؟ ثم الأصل. وده شيء طبيعي ان الانسان اقرب ما يكون لمين؟ لأولاده ولآبائه. طيب صمرين بعد ذلك بقى، نبدأ بعد ما نظرنا للفروع والأصول، يأتي بعد ذلك الجوانب اللي بيكونوا حوالين الإنسان. الأخوة، الإخوة هم أقرب الناس بعد الفرع وبعد الأصل، أقرب الناس. يبقى عندنا الإخوة، ثم بعد ذلك يأتي الأعمام، ثم بعد ذلك الأبعد فالأبعد اللي هم درجات القرابة الأقارب. احنا بننظر الأصل الفرع وحواشي، ثم بعد ذلك الجهات البعيدة اللي هم ذوي الرحم. وفي خلاف طبعا بين أهل العلم في مسألة ايه؟ مسألة توريث ذوي الرحم، وسوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. في هنا بعد كده ده الجهة الأولانية، جهة ايه؟ جهة النسب، جهة النسب والقرابة. في جهة أخرى ألا وهي جهة الزواج، العلاقة الخاصة بين الرجل وبين المرأة، وهي من أسمى العلاقات التي نظمها الشرع. فكما أن الرجل له رفيقة في حياته، فهذه العلاقة لا تتوقف فقط عند حد الحياة، بل لها أيضا حقوق وتبعات بعد الوفاة. فالرجل يرث من زوجته، والمرأة ترث من زوجها، وهذه من المقادير المقدرة الثابتة. المقادير دي ثابتة في يعني ما فيش حاجة اسمها زوج لا يرث من زوجته، أو زوجة لا ترث من إيه؟ من زوجها، إلا في حالات خاصة كما سوف إيه؟ سوف نعلم. يبقى السبب الثاني هو السبب ايه؟ السبب الاول قلنا ايه؟ القرابة. طب السبب الثاني، السبب الثاني هو ايه؟ هو مسألة الزواج. تمام؟ لسه برضو الصوت عمال بي لسه في مشكلة برضو في الصوت عندكم يا جماعة؟ معلش، هو هتلاقي بقى يعني جودة النت ممكن تلاقي نزلت وبعد كده بترجع تاني، يعني معلش اعذرونا يعني، الله المستعان. يبقى ذكرنا السبب الاول كان سبب الايه النساء، السبب الثاني الزواج. طب السبب الثالث، في هناك ما يسمى بالسبب اللي هو النسب الحكمي. ما هو النسب الحكمي؟ هو مسألة العتق والولاء، هذه من الأسباب التي لم ينسخها الشرع في عقد الموالاة وظل باقيا ببعض التعديلات، أنه جعل الولاء لمن أعتق فقط وليس لمن ساهم في العتق، يعني كما سنرى بعد ذلك. المهم أنه أيضا من الأسباب التي إيه؟ من الأسباب التي حرص الشرع أيضا على بيانها، وإن كانت طبعا قل جدا وجودها في العصر الحديث. يبقى إذا أكثر سببين، أكثر سببين إيه موجودين حاليا، مش اللي هم السببين المنحصرين دلوقتي، الزواج والقرابة، والقرابة على ترتيبتها اللي ذكرناها. طيب ما هي ودي أسباب، أسباب الميراث؟ طب ما هي موانع الميراث؟ ما هي بقى الموانع؟ قلنا الأسباب اللي بتؤدي للميراث، طب ما هي الأسباب اللي بتمنع الميراث؟ الموانع التي تمنع الميراث هي كالآتي: أولا الرق، الرق يمنع التوارث. يعني ايه هذا؟ من مساوئ مسألة الرق ان الانسان اذا ضرب عليه الرق فكأنه سلبت آدميته، كأنه سلبت منه كل شيء للأسف. فهذا الإنسان الذي وضع عليه الرق ما عاد يملك ماله أصلا. يعني أنا لو عندي حالة إنسان عبد لم يعتق ولديه مال، ولدى هذا العبد أبناء وله زوجة زي أي إنسان متزوج وله أبناء، عندما يموت هذا العبد إلى أين يذهب المال؟ يذهب لسيده. السيد يملك العبد وماله. فسبحان الله، يعني الشرع الذي جاء أساسا للقضاء على هذا الرق وعلى هذه المنظومة، هم يتهمون الإسلام أنه يعني يشجع على الرق، وسبحان الله يعني ما من تشريع آدمي حرص على إزالة الرق كتشريعات الإسلام. فطبعا كل هذه الاتهامات يعني اتهامات سخيفة وباطلة، لكن على كل يعني على الإنسان إذا أراد أن يواجه هذه الاتهامات أن ينظر بالفعل وأن يتعلم الشرع من منظور كلي. يبقى ده السبب الأول اللي ذكرناه، الرق. السبب الثاني القتل. لو قتل المورث المورث، إنسان الوارث الذي سيرث المال، لو قتل من يورثه المال، ابن جاحد عاق فاجر بلغ به الحال أنه قتل أباه ليرثه، رجل قتل عمه لأنه سيرثه، هذا من الأشياء أو الأسباب التي تمنع الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. وله ألفاظ أخرى. فهنا هذا الحكم مما أجمع عليه المسلمون أن القاتل لا يرث. القاتل لا يرث مع اختلافهم بعد ذلك في نوع القتل بقى. ما هو نوع القتل الذي يمنع الميراث؟ يعني هل يا ترى القتل اللي بيمنع الميراث القتل العمد فقط، ولا كذلك قتل الخطأ؟ قتل العمد اللي هو فيه تعمد وعدوان، والقاتل فيه يكون قاصدا لهذا. القتل الخطأ يعني مثلا لو افترضنا واحد ركب السيارة وخبط أبوه وهو مش واخد باله، خبط أبوه قتله، هل يا ترى هذا القتل قتل غير العمد قتل الخطأ يمنع الميراث أم لا؟ لا، يعني ده محل خلاف بين أهل العلم. والأصح طبعا من أقوال أهل العلم أن قتل العمد هو الذي يمنع الميراث، وإلا فالقتل الخطأ هو الإنسان لم يتعمد القتل أصلا، لا يوصف بأنه قاتل إلا على سبيل يعني إيه المجاز اللغوي، لأنه ليس بقاتل على الحقيقة، هو تسبب في موته لكنه لم يقتله بالمعنى أنه كان يريد قتله، إنما قتله من إيه من جهة الخطأ. الأمر الثالث الذي يمنع الميراث ماذا؟ اختلاف الدين. اختلاف الدين، أن يكون هناك اختلاف في الدين بين المورث والوارث. والعمدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. خلاص جاء هنا جاء الحكم بالفصل بين ايه بين هذا وذاك. الميراث اصلا قائم على مسألة الايه المولاة المناصرة، ولأجل هذا لما انقطعت العلاقة الدينية انقطعت المولاة بين هذا وذاك. تمام. طبعا المسألة هنا هي حكم بين المسلم وغير المسلم، اختلاف الدين هو حكم بين المسلم وغيره، لكن في حكمنا نحن الشرعي.
السلام عليكم. طبعا دي كانت مقدمة بالنسبة لل علم المواريث بصفة عامة، ويعني إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، مش عذرا على تكرر الانقطاعات، وإن شاء الله من اللقاء القادم نبدأ في المسائل الجزئية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني نعمل حسابنا في يعني أنا عايزكم معايا دائما بورقة وقلم، ماشي؟ يعني الموضوع هيكون هيحتاج تطبيقات، يعني علوم المواريث بصفة عامة ايه هي علوم رياضية، فعايزكم تبقوا دايما يعني مستمعين معايا، وهديكم مسائل، وفي نهاية اليوم كل يوم هيبقى فيه مسائل هرفعها لكم ان شاء الله، بحيث ده تبقى نوع من انواع الايه الواجب، يعني هتبقى بدل الابحاث كل يوم بدل البحث هيبقى عندك واجب تحله وترسله لي ان شاء الله كنوع من انواع التطبيق باذن الله تعالى. لا يعني كل يوم كل درس عفوا، يعني مقصودي كل درس، يعني كل يوم مقصود كل يوم من ايام الدروس، يعني مثلا ان شاء الله الخميس القادم هيبقى في عندي واجب في نهاية الدرس تحلوه وترسلوه لنفس القضية، لأن إيه بدل من عمل الأبحاث يعني هيبقى تطبيقات ومسائل نحلها ونصححها إن شاء الله تعالى. طيب اللي عنده سؤال بقى يتفضل إن شاء الله. انا اذكر يا ابو عمر، انا اذكر ان احنا كنا علقنا عليه بحث التشقير، فانا مش طب ان شاء الله يعني اعيد القراءة فيه ونعلق عليه المرة القادمة ان شاء الله تعالى. يعني ايه خلاف بين المصطلحات اللي تابعت منهجية البحث؟ طب يعني ايه المقصود بانهي مصطلحات؟ يعني نحدد السؤال شوية بعد إذنك. ما فهمتش السؤال، يعني لو ممكن تعيد السؤال تاني لو نعرف المصطلحات. يعني انا اصلا لما اجي عايز اعمل مصطلح، عايز اعمل بحث عن التأمين مثلا، هفترض ان انا مكلف ببحث عن التأمين التجاري، فلابد ان انا احدد اولا معنى التأمين من الناحية اللي هي اللغوية اولا، ثم بعد ذلك انظر الى تحديد المصطلح من الناحية الاصطلاحية الفقهية، ثم احدد المصطلح، لان في خلافات العلماء عندما يعرفون المسألة الفلانية، فيقولون والله المصطلح ده معناه عندي كذا، ده عندي كذا، ده عندي كذا، يكون في خلافات بينهم في تحديد دلالة المصطلح. فأنا علشان أحدد الآلية اللي هنطلق منها في البحث وأعرف الآخرين أنا ببحث في إيه تحديدا، لازم أحدد البحث بتاعي، أحدد النقطة اللي أنا سأبحث فيها، يبقى لازم أنا أحدد أين محل البحث بتاعي. لأن أحيانا بيكون المصطلح دلالته متشعبة، أحيانا بيكون المصطلح له عدة أصلا دلالات، فهنا انا بعرف اللي بيقرا البحث خلي بالك انا ببحث في هذه الجزئيه المنحصره تحت هذا المفهوم، وابدا بعد كده بقى ايه انطلق في البحث. ويفضل طبعا في عمل الابحاث ان ابدا اولا بايه بفصل كده في الاول اللي هو تعريف مصطلحات البحث، المصطلحات الوارده في البحث دي بتبقى يعني اللي عمل البحث بقى بالشكل ده بيكون فعلا مركز جدا، يعني انسان بقى واعي هو بيعمل ايه. فأقول والله في عندي مجموعة من المصطلحات وردت عندي في المبحث 1 2 3 4، يبقى الصراحة بتبقى جميلة جدا في البحث ان هو يبدأ فعلا يحدد من المنطلقات بتاعته. هل الواجب ما هي الحالات التي تدرس فيها المرأة اكثر من الرجل؟ لا، دي ان شاء الله يبقى الواجب النهائي.